بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا نبينا محمدا عبد الله ورسوله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين وصفوة الله من خلقه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة الكرام، فهذا مجلس نتدارس فيه طرفا من حقوق النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، ويحملنا هذا ولا بد على الاستكثار من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا مناسب ليوم عظيم وليلة شريفة مباركة، هي ليلة الجمعة التي ندبنا فيها إلى الاستكثار من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا المجلس ما زال موصولا بفضل الله تعالى في مدارسة كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للإمام القاضي عياض بن موسى اليحصبي رحمة الله تعالى عليه. وتتابع هذا المجلس بفضل الله عز وجل امتداد لهذا المكان المبارك وبركته وعظيم ما حبان الله تعالى به، فاجتمع لنا فيه شرف الزمان وشرف المكان. وهذا الشهر الحرام ونحن في مطلع العام الهجري الجديد هو أيضا موافقة لطيفة لاستئنافنا في القسم الثاني من أقسام الكتاب الأربعة، وذلك أن فرغنا بحمد الله تعالى وتوفيقه قبل أيام حج هذا العام المنصرم من تمام القسم الأول من أقسام الكتاب. وربطا للسابق باللاحق، فإن المصنف رحمه الله تعالى قسم كتابه أربعة أقسام، جعل القسم الأول من أقسام الكتاب الأربعة مخصوصا بإيراد ثناء الله جل جلاله على نبينا صلى الله عليه وسلم، وإظهار عظيم قدر النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه فيما دلت عليه نصوص القرآن الكريم من وجوه شتى أتى بها المصنف في أبواب أربعة جعلها مودعة في القسم الأول من أقسام الكتاب. فلما تم للمصنف الحديث عن ثناء الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم وإظهار عظيم قدره عند ربه في الأبواب الأربعة من القسم الأول، أتى فيها بما كمل الله به نبينا عليه الصلاة والسلام من المحاسن خلقا وخلقا، وأتى فيه أيضا بما خصه الله تعالى به من الآيات والمعجزات والخصائص والكرامات، وأورد فيه بابا مخصوصا بالأحاديث والأخبار الصحيحة والمشتهرة فيما يدل على فضل النبي عليه الصلاة والسلام وعظيم قدره عند ربه. فلما تم للمصنف رحمه الله ذلك القسم الأول من الكتاب، ناسب أن يشرع في هذا القسم الثاني، والذي عنون له بقوله ما يجب على الأنام من حقوقه صلى الله عليه وسلم. هذا القسم الثاني أيها الإخوة الكرام الذي نشرع فيه من مجلس الليلة بعون الله تعالى هو عصارة الكتاب، وهو لب مقصوده، وهو أيضا بين أبواب الكتاب متعتها وبهجتها ولذتها وحلاوتها، لأن الإمام القاضي عياض إنما عنون لكتابه بقوله الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم، فهو أراد بهذا السفر العظيم أن يبين فيه حقوق النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فكان هذا القسم الثاني من أقسام الكتاب مخصوصا لبيان حقوقه على الأنام عليه الصلاة والسلام، وحقوقه كثيرة وعديدة، لكن المصنف رحمه الله استوعب ذلك في أقسام هذا في أبواب هذا القسم، وهي أربعة أبواب يأتي بيانها بعد قليل. هذا القسم من الكتاب كما سلف هو المقصود الأعظم من تصنيف الإمام القاضي عياض رحمه الله، وهو الذي من أجله أتى بالقسم الأول كاملا، فإنه أتى بالقسم الأول تمهيدا لهذا الثاني. لما؟ لأنه إنما يعظم حق الإنسان بقدر عظمة مقداره، فكلما عظم قدره عظم حقه، وأعظم البشر قدرا نبينا صلى الله عليه وسلم. فكان أعظم البشر علينا حقا عليه الصلاة والسلام. أطال المصنف في القسم الأول من الكتاب لكنها إطالة لا بد منها، وأتى في الأبواب الأربعة بما يقرر فيه بتمام قدر النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، ولم يذر رحمة الله عليه في سبيل ذلك آية أو حديثا أو أثرا أو تفسيرا أو رأيا أو مذهبا لبعض أهل العلم من السلف في إيراد ما يثبت هذا المعنى ويقرره على النحو الذي أراد رحمه الله تعالى. القسم الثاني من الكتاب حقوقه علينا صلى الله عليه وسلم، وإنما جعلها في هذا الموضع بعد أن عرفنا بعظيم قدره عليه الصلاة والسلام. فإذا عرفت قدره عليه الصلاة والسلام وأنزلته في قلبك منزله اللائق به، كنت أحرى أن تقوم بحقه كما ينبغي عليه الصلاة والسلام. ومرد ذلك يا كرام أن المحبة والوفاء والطاعة والاقتداء من أحدنا برسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يبنى على عظيم معرفة أحدنا بنبيه عليه الصلاة والسلام. فكل من كان بالنبي صلى الله عليه وسلم وبسيرته وبشمائله وبفضائله، كل من كان بذلك أعرف كان له أشد حبا صلى الله عليه وسلم، وكان أكثر وفاء له صلى الله عليه وسلم، وكان أكثر حرصا على اتباع سنته والاقتداء بهديه ورفع رايته عليه الصلاة والسلام. إذن مرد المسألة في منطلقها الأساس إلى ما يقع في قلبي وقلبك وما وقر في النفوس من معرفة صادقة وإيمان به صلى الله عليه وسلم. فكان هذا القسم الثاني من الكتاب بهذا الترتيب في موضعه اللائق به تماما. جعل المصنف رحمه الله أبواب هذا القسم أربعة أبواب في حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، وجعل فيها الفصل الأول أو الباب الأول في وجوب الإيمان به وتصديقه واتباع سنته صلى الله عليه وسلم، وجعل الباب الثاني في وجوب محبته ومناصحته صلى الله عليه وسلم، وجعل الباب الثالث في توقيره وإجلاله وبره صلى الله عليه وسلم، وجعل الباب الرابع في آخر أبواب هذا القسم من الكتاب في الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم وزيارة مسجده وقبره عليه الصلاة والسلام. فجمع الحقوق في هذه الأبواب الأربعة، والذي ينبغي أن نقوله بين يدي شروعنا في هذا القسم من هذا الكتاب والسفر العظيم أن هذه الأبواب الأربعة في القسم الذي نشرع فيه الليلة إن شاء الله هي مربط الفرس، وهي حقيقة مبنى ما يحتاجه المسلم في قلبه لنبيه عليه الصلاة والسلام. كيف تؤسس حبا صادقا وإيمانا راسخا؟ كيف تزرع في قلبك للنبي صلى الله عليه وسلم طاعة واقتداء لا يجاريها فيها أحد؟ وكيف تجعل من نفسك المؤمنة أشد وفاء وحبا ونصرة وإجلالا واحتراما لنبي الأمة صلى الله عليه وسلم؟ ثم ما الذي سيحمله على أن تكون في عداد أمته من أشد المحبين وأكثرهم صلاة وسلاما عليه صلى الله عليه وسلم؟ إذن حبه والإيمان به وطاعته واتباع سنته ومحبته ونصرته وتوقيره واحترامه وبره والصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، كل تلك حقوق واجبة له علي وعليك وعلى كل مسلم ومسلمة. وهذا أوان الشروع، فأتى المصنف رحمه الله بهذا الكلام العظيم والواجبات الوافرة في أبواب هذا القسم الثاني من الكتاب. جعل المصنف رحمه الله أبواب هذا القسم عامرة حافلة بما يحملنا نحو محبة وطاعة لأكرم إنسان وأعظم نبي وخاتم الرسل صلى الله عليه وسلم. ساق في الأبواب الأربعة من الأدلة والنصوص وآثار السلف رضوان الله عليهم ما يجعل هذا المعنى أكثر تحقيقا في القلوب وأكثرها تصديقا في الأفئدة، ثم جعل أيضا في ثنايا ذلك تعليقات نفيسة. فكان صنيع القاضي عياض رحمه الله في هذا الباب في هذه الأبواب الأربعة من القسم الثاني من الكتاب كان مرجعا لمن جاء بعده في من يستقي نصوصا وآثارا تدل على شيء من هذه الواجبات العظيمة والحقوق الكريمة له علينا صلى الله عليه وسلم، فجمع وأحسن وصنف وأفاد رحمة الله تعالى عليه. فنحن نشرع فيما وقف به الحديث من كلام المصنف بدءا من القسم الثاني من هذا الكتاب المبارك، سائلين الله عز وجل للمصنف الرحمة والرضوان والأجر والثواب والدرجات العلى في الجنة، ونسأله لنا ولكم القبول والتوفيق والإخلاص والفهم والسداد والتوفيق للقول والعمل. نعم.
الحمد لله خالق الأنام، والصلاة والسلام على رسول الإسلام محمد وعلى آله وأصحابه البررة الكرام. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. أما بعد، أنتم اليوم في موعد مع كتاب القاضي عياض بن موسى اليحصبي رحمه الله تعالى، الشفاء بتعريف حقوق المصطفى، وذلك في سنته الرابعة وفي مجلسه 25 بعد 100، وبأسانيدكم المتصلة إلى القاضي عياض رحمه الله تعالى. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. القسم الثاني فيما يجب على الأنام من حقوقه عليه السلام. قال القاضي أبو الفضل رحمه الله تعالى: وهذا قسم لخصنا فيه الكلام في 4 أبواب على ما ذكرناه في أول الكتاب، ومجموعها في وجوب تصديقه واتباعه في سنته وطاعته ومحبته ومناصحته وتوقيره وبره وحكم الصلاة عليه والتسليم وزيارة قبره عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله تعالى: الباب الأول في فرض الإيمان به ووجوب طاعته واتباع سنته. قال: إذا تقرر بما قدمناه ثبوت نبوته وصحة رسالته وجب الإيمان به وتصديقه فيما أتى به. قال الله تعالى: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. وقال سبحانه: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله. وقال تعالى: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون.
قال المصنف رحمه الله تعالى: الباب الأول، يعني من القسم الثاني من الكتاب كما تقدم آنفا، وجعل أول الحقوق ومبتدأها وأصلها العظيم الإيمان به صلى الله عليه وسلم، وهذا حق، فإن أعظم الحقوق له علينا صلى الله عليه وسلم هذا الحق الكبير الإيمان به، ثم هو أصل الاعتقاد، وهو عروة الإيمان التي منها تنطلق باقي الحقوق. فالإيمان به حق يتفرع عنه سائر الحقوق له عليه الصلاة والسلام، ثم هو أصل العقيدة وشهادتنا نحن في الإسلام بأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول المصنف رحمه الله: إذا تقرر بما قدمناه ثبوت نبوته وصحة رسالته، يعني فيما سلف من الأبواب 4 من القسم الأول في الكتاب، وخصوصا بابها 4 وهو الآيات والمعجزات والخصائص والكرامات، فإنها من أعظم البراهين التي جعلها الله دلالة على صدق نبوته عليه الصلاة والسلام، وأنه رسول من رب العالمين صلى الله عليه وسلم، وأن الله أيده ليكون حجة على الخلق، وآتاه من تلك المعجزات ما على مثله يؤمن الخلق. قال: إذا تقرر بما قدمناه ثبوت نبوته وصحة رسالته وجب الإيمان به وتصديقه صلى الله عليه وسلم فيما أتى به. ثم ساق 3 أدلة من القرآن، أولها قول ربنا سبحانه وتعالى: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. هذا أمر صريح، ومثله كثير في كتاب الله، مثل قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. يأمرنا الله معشر العباد بأن نؤمن به سبحانه وأن نؤمن برسوله صلى الله عليه وسلم. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. ما النور الذي أنزل الله؟
كتاب القرآن.
قيل هو القرآن، وهذا المتبادر، فإن الله وصف كتابه الكريم بأنه نور. وقيل بل هي الشريعة كلها، الأحكام والحلال والحرام، ويتضمن ذلك بلا ريب كتاب الله الكريم، فإنه من جملة شرعه سبحانه على نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا لون من الأدلة كما ترى، فيه أمر صريح بوجوب الإيمان به عليه الصلاة والسلام، وأمر الله واجب. وإذا هذا تعلق بأمر في صميم الاعتقاد كان من أوجب الواجبات ولا شك. الدليل الثاني قوله سبحانه وتعالى: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. اللام للتعليل، والآية فيها بيان صريح للمقصد من رسالته وبعثة الله إياه عليه الصلاة والسلام. يقول الله له: إنا أرسلناك يا محمد شاهدا ومبشرا ونذيرا. وقد تقدمت الآية باستيفاء تام، والمقصود بالشهادة والبشارة والنذارة. يقول الله له: إنا أرسلناك، ثم يقول: لتؤمنوا معشر العباد، لتؤمنوا. فكانت رسالته وإرساله صلى الله عليه وسلم لتحقيق هذا المقصد. ما أرسله الله إلا لنؤمن به، وما بعثه إلا لننقاد لرسالته، وما جعله عز وجل مكلفا بالتبليغ والبيان وأوحى إليه بالقرآن إلا لأجل أن تسلم له النفوس وتنقاد له القلوب، لتؤمنوا بالله ورسوله. هذا المقصد الأعظم من إرسال الرسل وبعثة الأنبياء وإنزال الكتب، لأنك لو لم تحمل في قلبك إيمانا للنبي أو الرسول لم يحمل كذلك على إيمان بما حمل إليك من الرسالة. فلن يؤمن عبد بالله إلا إذا آمن بالرسول الذي أرسله الله. كيف عرفنا الله؟ ومن بلغنا كلام الله؟ ومن دلنا على صراط الله؟ ومن بعثه الله إلينا طريقا لبيان السبيل إلى هداه وطاعته ورضاه إلا النبي صلى الله عليه وسلم؟ فكان هذا فرعا ينبني عليه إيماننا بالله جل وعلا. فإيماننا برسول الله صلى الله عليه وسلم هو المقصد من إرساله: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله. والنوع الثالث من الأدلة ما ساقه المصنف رحمه الله في قوله عز وجل: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. هو أيضا أمر صريح، لكنه معلل بما تنشده البشرية في الحياة على وجه الأرض، الهداية. لأن الله لما أهبط أبانا آدم عليه السلام وأمنا حواء قال جل جلاله: منذ تلك الساعة الأولى في حياة البشر على وجه الأرض قال: اهبطا منها جميعا، بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فاقتضت سنة الله منذ اليوم الأول للحياة على وجه الأرض أنهما طريقان لا ثالث لهما، فمن اتبع هداي ومن أعرض عن ذكري. وإذا كانت النجاة والسلامة والعودة إلى المنازل الأولى في الجنة متوقفة على اتباع هدى الله، توقف ذلك على معرفة سبيل الهداية. فأين هدى الله؟ ها هو ربنا سبحانه يقول في أحد أبواب الهداية العظمى التي شرعها للعباد لئلا يضلوا ولئلا يخسروا حياتهم على الأرض ولئلا يكون مصيرهم الشقاء والغواية عياذا بالله، يقول سبحانه: واتبعوه لعلكم تهتدون. فالهداية مناطة في أحد مواضيعها العظيمة في القرآن برسول الله صلى الله عليه وسلم. أما قال الله له: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، جعل الله الهداية في اتباع سنته صلى الله عليه وسلم والاستجابة لأمره ونهيه والتمسك بهديه الأكمل عليه الصلاة والسلام. ما ضل عبد والله جعل نصب عينيه حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم منهاجا وشريعة وسبيل حياة. وبالعكس، فكل من تنكب عن هديه وسنته واستبدل بها شيئا من أمور الدنيا وأهواء البشر فإن سبيله الإعراض الذي لا يقوده إلا إلى الغواية والشقاء، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. يؤكد ذلك قول ربنا الكريم سبحانه وتعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم في تقرير هذين المصيرين اللذين لا ثالث لهما. يقول الله له: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. فالذي يتبع الهوى سيبتعد عن الهدى، ومن أراد الهدى لزم سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا التقرير القرآني جاء في مواضع عديدة، جاء المصنف رحمه الله منها بهذه الآية: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. فمن رام الهداية ونشد السلامة وأراد السعادة في الدنيا والآخرة فليس له إلا هذا الطريق، ومبدأه الإيمان به صلى الله عليه وسلم، إيمانا يحمل على طاعته واتباع سنته والاقتداء الأمثل بهديه عليه الصلاة والسلام. هذه آيات ثلاث ليست وحدها في القرآن التي تأمر بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل هي كثيرة وفيرة. أراد المصنف رحمه الله أن يأتي بشواهد منها، وإلا فكتاب الله جل وعلا ناطق بوجوب الإيمان به جل وعلا وبنبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله تعالى: فالإيمان بالنبي محمد عليه السلام واجب متعين، لا يتم الإيمان إلا به، ولا يصح إسلام إلا معه. قال الله تعالى: ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا.
هكذا مصير كل من آمن من أهل الأمم السابقة وأدرك نبوته عليه الصلاة والسلام، فاليهود والنصارى وسائر الملل. من كان على إيمان صحيح بالله عز وجل وتوحيد له في العبادة، ولم يقع في شرك ولا صرف شيء من وجوه التعبد لغير خالقه ومولاه، غير أنه طالما أدرك بعثة النبي صلى الله عليه وسلم تعين في حقه ووجب عليه الإيمان به. ولن يكفيه إيمانه بموسى عليه السلام وبعيسى عليه السلام وبسائر الأنبياء والرسل ما لم يختم ذلك بإيمانه بخاتم الرسل صلى الله عليه وسلم. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. في الآية معنى ضمني: ومن لم يؤمن بالله ورسوله خرج عن دائرة الإيمان إلى الكفر. قال الله عز وجل: ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. هذا حكم بالكفر ثم وعيد بالعقاب عليه. هذا تصريح أيها المسلمون أن الإيمان المعتد به في كتاب الله الكريم لن يتم ولا يتحقق إلا بالجمع بين الإيمان بالله وبرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو جاء عبد اليوم وقال: أنا موحد بالله، ووجدته في عبادته لا يصرف شيئا من العبودية لغير الله، واعتقد يقينا أن الله الخالق الرازق المدبر المتصرف في الكون، من بيده مقاليد السماوات والأرض، لكنه لم ينعقد قلبه بعد على الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، فإن إيمانه هذا لا يغني عنه شيئا. ولا يقول قائل: كيف وقد وحد الله وآمن به؟ الجواب: لأن الله الذي وحده هو الذي جعل هذا الأمر مناطا بالإيمان به، فقال: ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. وجعل سبحانه طاعته عز وجل موقوفة على طاعة نبيه صلى الله عليه وسلم، قال: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وسيأتي مزيد بيان بتفصيل لهذه الأبواب الأربعة في أقسام هذا الكتاب. أراد المصنف رحمه الله تقرير وجوب الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وهذا الإيمان كما سيأتي بيانه بعد قليل يتوقف على قرار ويقين وعقيدة تستقر في القلب مع نطق باللسان بالشهادتين ليتم للعبد هذا الإيمان الذي أوجبه الله على العباد.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو محمد الخشني الفقيه بقراءتي عليه، قال حدثنا الإمام أبو علي الطبري، قال حدثنا عبد الغافر الفارسي، قال حدثنا ابن عمرويه، قال حدثنا ابن سفيان.
ابن عمرويه بضبط النحاة والمحدثون يضبطونها ابن عمرويه.
قال حدثنا ابن عمرويه، قال حدثنا ابن سفيان، قال حدثنا أبو الحسين.
أبو الحسين في هذا السند هو الإمام مسلم رحمه الله تعالى صاحب الصحيح، أبو الحسين مسلم بن الحجاج، والمصنف رحمه الله يسوق هذا الحديث بسنده من طريق الإمام مسلم، والحديث في الصحيحين عند البخاري ومسلم رحمة الله عليهما. نعم.
قال حدثنا أمية بن بسطام، قال حدثنا يزيد بن زريع، قال حدثنا روح عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله.
هذا الحديث العظيم المخرج في الصحيحين من روايات عدة من حديث أبي هريرة وأنس رضي الله عنهما وغيرهم، عد العلماء هذا الحديث في أحد أصول العقائد العظيمة في الإسلام والتي عليها مدار تحديد حد الإسلام وحد المسلم. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس، يعني جهادا في سبيل الله ودعوتهم إلى الإسلام، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به. فإذا تحقق هذا القدر فقد أصبحوا مسلمين، إذن هذا حد الإسلام. أعد مرة أخرى سمعك لقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال: حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. لو كان الإيمان بالله كافيا في حيازة دم العبد وصونه عن إراقته باعتباره مسلما لاكتفى نبينا صلى الله عليه وسلم بها، وقال: حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وكفى. لكنه قال: حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به. ما الذي جاء به؟ الإسلام والشريعة والقرآن. إذن هذا الحديث تماما في معنى الآية الكريمة الآنفة: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. هذا الذي أمر الله به في القرآن ها هو ذا يأمر به نبينا عليه الصلاة والسلام. قال: حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به. فجاء المصنف بهذا الحديث بهذا اللفظ خاصة لأنه يتضمن لفظ إيجاب الإيمان به عليه الصلاة والسلام. قال: فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. عصموا دماءهم وأموالهم بالإسلام، فلا يحل قتل بعضهم وقد أسلم، ولا يحاز ماله بسبي ولا بغيره من الأسباب وقد أسلم. قال: إلا بحقها. والمقصود بحق الدماء والأموال ما بينته الأحاديث الأخرى، ومنها رواية أنس لهذا الحديث نفسه. قال أنس: قيل: يا رسول الله، وما حقها؟ قال: زنا بعد إحصان، أو كفر بعد إسلام، أو قتل نفس فيقتل بها. فمن أتى واحدة من هذه الثلاثة فقد حل دمه، وهو أيضا الوارد في قوله عليه الصلاة والسلام: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني. قال: النفس بالنفس، والثيب بالزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. فمن كفر بعد إسلامه، أو زنى بعد إحصانه، أو اعتدى على نفس معصومة، فقد عرض رقبته للقتل، لأنه أتى سببا شرعه الله عز وجل للقصاص ولقتل العباد ردة بحدا أو شيئا مما سبق في الحديث الآن في ذكره. قال: فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله تعالى. فأتى المصنف بهذا الحديث بلفظه ليدل على أن الإيمان به واجب عليه الصلاة والسلام. والحديث من رواية أبي هريرة أخرجه الجماعة أصحاب الكتب الستة، قال السيوطي وهو متواتر بلفظ: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. قصد بقوله وحسابهم على الله تعالى يعني فيما لو أخفى بعضهم خلاف ما يظهر، كالمنافقين والعياذ بالله، فإن أظهروا الإسلام عصموا الدماء والأموال، ويبقى الحساب في أمر بواطنهم التي انعقدت على الكفر إلى الله جل وعلا، وإلا فستجري في الدنيا الأحكام على ظواهرهم وسرائرهم توكل إلى الله سبحانه.
قال القاضي أبو الفضل رحمه الله تعالى: والإيمان به عليه السلام هو تصديق نبوته ورسالة الله له، وتصديقه في جميع ما جاء به وما قاله، ومطابقة تصديق القلب بذلك شهادة اللسان بأنه رسول الله. فإذا اجتمع التصديق به بالقلب والنطق بالشهادة بذلك باللسان تم الإيمان به والتصديق له، كما ورد في هذا الحديث نفسه من رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله
صلى الله عليه وسلم. شرع المصنف رحمه الله في بيان معنى هذا الحق العظيم، وهذا يا كرام لا بد أن نعيه تماما وأن ندركه بيقين. عندما نقول إن أول حق له علينا صلى الله عليه وسلم هو الإيمان به، وعندما نردد إن أعظم الحقوق له علينا صلى الله عليه وسلم هو الإيمان به، وعندما نقرأ كثيرا في القرآن وفي السنة وجوب الإيمان به، فيقول أحدنا أنا مؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، ما معنى الإيمان به؟ يقول المصنف رحمه الله: والإيمان به عليه الصلاة والسلام هو تصديق نبوته ورسالة الله له، وتصديقه في جميع ما جاء به وما قاله. هذه الخطوة الأولى عبد الله، أن تربط على قلبك عقيدة جازمة ويقينا راسخا. أولا أن الله بعثه نبيا، وأن الله اصطفاه ليكون خاتم الرسل، وأن الله أوحى إليه دينه الذي نسلك سبيله، وأن الله بلغه القرآن الذي بلغه إلينا عليه الصلاة والسلام، وأن تصدق ثانيا جميع ما جاء به ونطق به وخرج من شفتيه صلى الله عليه وسلم، فما قال والله إلا حقا. إن كان الذي قاله أمرا وجبت علينا طاعته، وإن كان الذي قاله نهيا وجبت علينا طاعته، وإن كان الذي قاله خبرا يتعلق بغيب سابق في أخبار الأمم أو لاحق بما بعد الحياة في القبر والحشر والجنة والنار والبعث والجزاء، وجب تصديقه والإيمان به. ها هنا ينبغي أن ندرك تماما أن بعض الخلل ربما يصيب بعض قلوب أهل الإيمان عندما يجعل في تلك المساحة موضعا للشك والتردد أو المناقشة أو القبول وعدمه. من نحن يا كرام حتى نحكم عقولنا في غيب يثبت عندنا صدق الخبر به عنه صلى الله عليه وسلم، فيحدثنا بشيء من علم الغيب الذي أوحى الله إليه في أخبار الأمم السابقة أو بما سيكون في الحياة الآخرة وبالبعث والجزاء والجنة والنار وعذاب القبر ونعيمه، عندها تدرك أن بعض عقائد الفرق المنتسبة إلى الإسلام خالفت هذا الأصل العظيم. عندما ترد بعض النصوص النبوية الصحيحة التي ثبتت عنه صلى الله عليه وسلم بحجة أنها لم تبلغنا بطريق التواتر ولا بلغت مبلغ القطع، وأن العقائد ينبغي أن تثبت على يقين وليس على خبر ربما تطرق إليه الظن مع ثبوت صحته. فالذي انعقدت عليه عقائد أهل السنة أن ما صح عندنا من خبره صلى الله عليه وسلم وجب التصديق له، وكل ما قاله حق عليه الصلاة والسلام، غير أن نفرق بين ما صح عنه وثبت وبين ما لم يثبت وكان ضعيفا في سنده فنحتاط له، فضلا عن أن يكون في سنده راو يتهم بالكذب أو كان يريد الإساءة للإسلام، فإن روايته لا تدخل في عداد المنسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال المصنف رحمه الله: والإيمان به عليه الصلاة والسلام هو تصديق نبوته ورسالة الله له، وتصديقه في جميع ما جاء به وما قاله، ومطابقة تصديق القلب بذلك شهادة اللسان. هذه الخطوة الثانية، إذا استقر في القلب هذا اليقين وإذا تحققت في الفؤاد هذه العقيدة، تأتي الخطوة التالية بضرورة ووجوب شهادة اللسان بما استقر في القلب. قال: ومطابقة تصديق القلب بذلك شهادة اللسان بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا اجتمع التصديق به بالقلب والنطق بالشهادة بذلك باللسان تم الإيمان به والتصديق له. فماذا تقولون في من أقر بقلبه ولم ينطق بلسانه؟ لا يثبت إسلام عبد يا كرام حتى يتحقق له الاعتقاد بالقلب مع النطق باللسان. هكذا انعقد إجماع أهل الإسلام سلفا وخلفا، ولهذا عرفوا الإيمان بأنه التصديق بالقلب والقول باللسان، وأضافوا إليه العمل بالجوارح ليكون ذلك استيفاء لأركان الإيمان الثلاثة. والإيمان ثلاثة أركان: ركنه الأول عقيدة القلب وما يستقر في الفؤاد، وركنه الثاني النطق باللسان والشهادة بأن الله إله واحد لا شريك له، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رسوله الموحى إليه. ويبقى الركن الثالث في الالتزام بمقتضى هاتين الشهادتين وأداء الواجبات واجتناب المحرمات واستيفاء الأركان حتى يكون العبد على الدين الذي بعث الله به نبينا عليه الصلاة والسلام. قال المصنف: حتى يجتمع القلب في عقيدته مع اللسان بنطقه. وكل ما يريده السلف من تعبيرات في آثار مروية عنهم أن الإيمان قول وعمل، وأن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، تثبيت لهذا المعنى الذي تواتر عليه علماء الإسلام. قال المصنف: فإذا اجتمع التصديق به بالقلب والنطق بالشهادة بذلك باللسان تم الإيمان به والتصديق له. إذن ها هنا نفهم يا كرام أن بعض غير المسلمين المعاصرين من المثقفين أو من العلماء أو من المفكرين عندما يقفون على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ويقودهم العلم إلى الإذعان بعظمة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فترى أحدهم يعترف بعظمته وأنه إنسان لا كسائر البشر، ويقدمونه في أبحاثهم ومؤتمراتهم وفي سائر ما يصدرون أنه نبي كريم عظيم. هل هذا القدر كاف لإثبات إيمان أحدهم؟ الجواب كلا، ما لم يعترف بقلبه يقينا وينطق بلسانه بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يبني على ذلك الانقياد لهاتين الشهادتين بالعمل والامتثال. قال المصنف رحمه الله تعالى: كما ورد في هذا الحديث نفسه من رواية ابن عمر رضي الله عنهما: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الرواية مع السابقة حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي مع قوله في الثانية ويشهدوا أني رسول الله، يدل على أن الإيمان به عقيدة بالقلب ونطق باللسان، وبهذا تجتمع الأدلة والعلم عند الله.
قال رحمه الله تعالى: وقد زاده وضوحا في حديث جبريل عليه السلام إذ قال: أخبرني عن الإسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وذكر أركان الإسلام ثم سأله عن الإيمان فقال
أركان الإسلام
وذكر أركان الإسلام
نعم
ثم سأله عن الإيمان فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخره الحديث. فقد قرر أن الإيمان به محتاج إلى العقد بالجنان، والإسلام به مضطر إلى النطق باللسان، وهذه الحال المحمودة التامة.
ولهذا قال العلماء إن النصوص الشرعية إذا اجتمع فيها لفظ الإيمان مع الإسلام حمل الإيمان على ما يتعلق بالقلب من العقيدة واليقين، وحمل الإسلام على ما يؤديه العبد من العمل بالجوارح. فلما تضمن الإيمان في أركانه الإيمان بالرسل ومنهم نبينا صلى الله عليه وسلم، كان المقصود به في سياق حديث جبريل عليه السلام هو الجانب اليقيني العقدي في القلب، لأنه جاء مقرونا به ذكر الإسلام وفيه الأعمال، وأولها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجمعت النصوص بين الأمرين، النطق بالشهادة له عليه الصلاة والسلام بالرسالة والنبوة، واعتقاد القلب الجازم بصدق ما بعثه الله تعالى به من نبوة ورسالة وخبر جاءه وحيا من ربه عز وجل. قال المصنف وهذه الحال المحمودة التامة، يقصد اجتماع النطق باللسان مع اليقين بالقلب والعقيدة في الصدر. قال هذه الحال المحمودة التي جاءت بها الشريعة، والتي قرر المصنف رحمه الله أنه لا يصح إيمان ولا يتم إسلام لعبد إلا باجتماع هذين الأمرين، أن يعقد بقلبه وأن ينطق بلسانه. نعم.
قال رحمه الله تعالى وأما الحالة المذمومة فالشهادة باللسان دون تصديق بالقلب، وهذا هو النفاق.
نعم. فإن المنافقين يشهدون أنه رسول الله بألسنتهم لا بقلوبهم، ففقدوا الركن الأعظم في الإيمان وهو عدم اعتقاد القلب، فلم يغنهم نطقهم باللسان، ولم تفيدهم شهادتهم باللسان أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال هذه الحال المذمومة، أن يفقد العبد في ركني الإيمان أعظمهما وهو اعتقاد القلب، وهو الإقرار في النفس، وهو إثبات هذا في الصدر أنه رسول الله حقا صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال الله تعالى وأما الحال المذمومة فالشهادة باللسان دون تصديق بالقلب، وهذا هو النفاق. قال الله تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، أي كاذبون في قولهم ذلك عن اعتقادهم وتصديقهم وهم لا يعتقدون.
والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، لكاذبون في ماذا؟
في تصديقهم،
فيما قالوا. وماذا قالوا؟ قالوا نشهد إنك لرسول الله. طيب وهل هذا الكلام كذب؟ لما يقول إنسان أشهد أن محمد رسول الله تقول له كذبت؟ فكيف يقول الله والله يشهد إنهم لكاذبون؟ والذي قالوه إنك لرسول الله ما كذبهم الله في لفظهم. ولهذا وهذا من لطائف الآية، قال الله إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، ما قال الله بعدها والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، جعل بين كلامهم وبين الحكم عليهم جملة جاءت معترضة والله يعلم إنك لرسوله، لتثبيت صدق نبوته عليه الصلاة والسلام. ثم قال بعدها والله يشهد إنهم لكاذبون في ماذا؟ في قولهم كلاما باللسان، نعم، لم يطابق ما في قلوبهم، وهذا كذب، هذا كذب اعتقاد، أن تقول بلسانك كلاما لا تعتقده بقلبك. قال والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، نعم أي كاذبون
في تصديقهم. قال رحمه الله: أي كاذبون في قولهم ذلك عن اعتقادهم وتصديقهم.
كاذبون في قولهم عن اعتقادهم، يعني حيث لم يطابق ما قالوه باللسان لم يطابق ما اعتقدوه في قلوبهم. نعم.
أي كاذبون في قولهم ذلك عن اعتقادهم وتصديقهم وهم لا يعتقدونه، فلما لم تصدق ذلك ضمائرهم لم ينفعهم أن يقولوا بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، فخرجوا عن اسم الإيمان، ولم يكن لهم في الآخرة حكمه، إذ لم يكن معهم إيمان، ولحقوا بالكافرين في الدرك الأسفل من النار.
نعم، قال الله تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وفي غير ما آية يقول الله عنهم: يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. ففضح الله شأنهم وجعل هذا حكما شرعيا عظيما، أن العبارة باللسان ولو كانت تحمل معنى التوحيد الخالص لا تفيد صاحبها ما لم يعتقد بقلبه ما قاله بلسانه. فليس ينفع عبدا شهادته أن لا إله إلا الله ولو قالها في اليوم 1000 مرة، ثم هو إذا رفع يديه ودعا سأل غير الله. لن ينفع عبد شهادته بأن الله عز وجل إله حق ثم هو يصرف شيئا من مقتضى الألوهية لغير الله. فمن علق قلبه بعبد مخلوق اعتقد أنه يضره أو ينفعه، أو أنه يملك له خيرا أو دفع شر، سواء كان وليا أو نبيا أو صالحا حيا أو ميتا، كل ذلك مناقضة صريحة. ولو قال صاحبها أشهد أن لا إله إلا الله في اليوم 1000 مرة. فليست القضية مقترنة باللسان فقط ولا متوقفة عليه، ما لم يصاحب ذلك اعتقاد جازم ينعقد في القلب بأن الذي قاله بلسانه متحقق بقلبه. وكذلك الشأن في شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله تعالى: ولحقوا بالكافرين في الدرك الأسفل من النار. وبقي عليهم حكم الإسلام بإظهار شهادة اللسان.
من هم؟ المنافقون. بقي عليهم حكم الإسلام. نعم.
وبقي عليهم حكم الإسلام بإظهار شهادة اللسان في أحكام الدنيا المتعلقة بالأئمة وحكام المسلمين الذين أحكامهم على الظواهر بما أظهروه من علامة الإسلام، إذ لم يجعل للبشر سبيل إلى السرائر ولا أمروا بالبحث عنها، بل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التحكم عليها وذم ذلك، وقال عليه الصلاة والسلام: هل لا شققت عن قلبه.
أهل النفاق عياذا بالله وقعوا في فصام النكد، فصام بين ما في قلوبهم وبين ما تنطق به ألسنتهم. أما القلوب فكافرة، وأما الألسنة فمؤمنة. الألسنة مسلمة، يقولون باللسان أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فجعل الله عز وجل لهم من الأحكام في الدنيا ما يناسب الظاهر، فأعلنوا الإسلام، فتجري عليهم أحكام الإسلام. وهذا مقصود المصنف في أحكام الدنيا المتعلقة بالأئمة وحكام المسلمين الذين أحكامهم على الظواهر، لأننا بشر ولسنا نرى إلا الظاهر فنحكم بالظاهر، وأما الباطن فمرده إلى العليم بالبواطن سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. فلن يقتل ولو قيل إنه منافق، ولن يراق دمه، ولن يسبى ماله وقد قيل إنه مسلم وأظهر الإسلام، ولو حكم عليه بالنفاق. قال: وحسابهم على الله تعالى، تعصم الدماء والأموال بمجرد إظهار الإسلام، هذا قانون الشريعة. فمن أظهر الإسلام عصم دمه وماله. ولو قلت لكنه في الحقيقة خلاف ذلك، ولو قلت لكنه يسر إلى خاصته وبطانته إذا خلى بهم وإذا انفرد، قال خلاف ذلك. يا أخي، هكذا حكى الله عن المنافقين: وإذا لقوكم قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. ورغم فضح القرآن لهم إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما اقتادهم ولا أتى بهم ولا قطع رقابهم ولا اعتبرهم كفارا مرتدين لسبب واحد، كان يعلمنا منهجا شرعيا أن لنا الحكم على البشر بما ظهر، وأما أمر الباطن فمرده إلى العليم بالبواطن جل وعلا، فتجري إحكام الإسلام عليهم في الظاهر، وأما الباطن فمرده إلى الله عز وجل. قال: بل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التحكم عليها، يعني السرائر والبواطن، وذم ذلك وقال: هل لا شققت عن قلبه؟ قال هذا لأسامة بن زيد، وهو حبه وابن حبه رضي الله عنهما. يقول أسامة بن زيد: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة من جهينة، يعني في سرية، بعث مجموعة فيها أسامة. قال: ولحقت. قال أسامة: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة من جهينة فهزمناهم، ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم، فلما غشيناه قال: لا إله إلا الله. قال أسامة: فكف الأنصاري عنه وطعنته برمحي حتى قتلته. فلما قدمنا بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا أسامة، أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ فقلت: يا رسول الله، إنما كان متعوذا، يعني يا رسول الله ما قالها حقيقة لأنه أسلم، لكن أراد أن يستعيذ بتلك الكلمة من قتله، إنما كان متعوذا، يعني فقط أراد أن يرد السيف عن نفسه، وما قالها عقيدة ولا صدق إسلام ولا رغبة في الدين. فأعاد عليه صلى الله عليه وسلم: يا أسامة، أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قالها مرتين أو ثلاثا، ثم قال: هل لا شققت عن قلبه؟ يعني أنت لك لسانه الذي نطق، ولك الظاهر الذي أبدى لك، أما أن تقول لا هو ما قصد الإسلام وأراد فقط حماية نفسه، هذا أمر يتعلق بالباطن وبما في قلبه، هل لا شققت عن قلبه؟ هذه قاعدة عظيمة، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أسامة هذا منهجا عظيما للأمة، أن نقف عند حدود ما يظهر لنا أو ما يظهره لنا البشر، فإن أظهروا الإسلام قبلناه، ولو كانوا في الحقيقة على خلاف ذلك فإن مردهم إلى الله وحسابهم أيضا على الله. فإذا هذا منهج عظيم في عدم التكلف في البحث عن بواطن البشر. نعم.
قال القاضي رحمه الله تعالى: وللفرق بين القول والعقد
والعقد
ما جعل في حديث جبريل عليه السلام: الشهادة من الإسلام والتصديق من الإيمان.
للفرق بين النطق باللسان قولا وبين عقيدة القلب يقينا، جاء حديث جبريل لما سئل عن الإسلام فقال: أن تشهد، فذكر النطق باللسان، ولما سئل عن الإيمان ذكر عقيدة القلب، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. فهذا يبين لك الفرق بين أمرين كلاهما مطلوب في إثبات إسلام العبد: اعتقاد القلب ونطق اللسان. نعم.
قال رحمه الله: وبقيت حالتان أخريان بين هذين.
بين هذين ماذا وماذا؟
قول.
بين اجتماع النطق مع القول، بين اجتماع النطق مع عقيدة القلب، قال: وهي الحال المحمودة التام. وبين الحالة الأخرى للمنافقين: افتراق العقيدة في القلب عن نطق اللسان، فإذا كان مجرد نطق باللسان فلا إسلام ولا إيمان. قال: بين حال الإيمان والنفاق حالتان، سيبين المصنف أحوالهما وحكمهما.
قال: إحداهما أن يصدق بقلبه ثم يختار ما قبل اتساع وقت الشهادة بلسانه.
أن يصدق بقلبه يعني أن يؤمن، يعني ماذا لو وجدنا عبدا عرضنا عليه الإسلام فأذعن بقلبه وصدق وآمن، لكن قال: ثم يخترم قبل اتساع وقت الشهادة بلسانه، يعني مات. انعقد في قلبه الإيمان لكن المنية وافته قبل أن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. السؤال: هذا ما حكمه؟ هل هو في عداد الإسلام والمسلمين لأن العقيدة في قلبه قد وقعت لكن النطق باللسان لم يقع، فأنت إن نظرت إلى أنه كان متجها إلى الإسلام لولا اختيرام المنية له، تقول هو على الإيمان. وإن نظرت إلى اشتراط الجمع بين العقد بالقلب مع النطق باللسان ستقول ما أتى بعد بنطق اللسان، وهذان مذهبان يحكيها الإمام القاضي عياض.
قال: فاختلف فيه، فشرط بعضهم من تمام الإيمان القول والشهادة به، ورآه بعضهم مؤمنا مستوجبا للجنة لقوله عليه السلام: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، فلم يذكر سوى ما في القلب، وهذا مؤمن بقلبه غير عاص ولا مفرط بترك غيره، وهذا هو الصحيح في هذا الوجه.
صحح المصنف أن الحكم على مثل هذا الصنف وهذه الحالة الحكم بإيمانه. هذا لا يعنينا نحن معشر العباد، لأن المسألة تتعلق بالثواب والعقاب، لكن نتكلم عن حكم مسألة في ميزان الإسلام. فمن انعقد قلبه على الإيمان لكن المنية أدركته قبل أن ينطق باللسان، فالصحيح أنه في عداد أهل الإيمان، لأنه لم يأتي إلا بما أطاق ولم يقصر في شيء وجب عليه. الثانية:
قال: الثانية أن يصدق بقلبه ويطول مهله.
ويطول مهله، نعم،
ويطول مهله،
يعني يقع عنده التصديق بالقلب ثم يمهل النطق باللسان ويطول الإمهال، يعني يتأخر في النطق باللسان، ليس لمنية ولا وفاة، لا زال حيا يرزق. يقول: نعم اقتنعت بالإسلام لكنه ما نطق الشهادتين بعد، هل هذا مسلم؟ ثم مات مع وجود مهلة وإمكان لنطق الشهادتين فلم ينطق ومات، هل هذا مسلم؟ وهل يعد في عداد المسلمين؟ نعم.
وعلم ما يلزمه من الشهادة فلم ينطق بها جملة ولا استشهد في عمره ولا مرة واحدة، فهذا اختلف فيه أيضا، فقيل هو مؤمن لأنه مصدق، والشهادة من جملة الأعمال فهو عاص بتركها غير مخلد في النار، وقيل ليس بمؤمن حتى يقارن عقده شهادة اللسان، حتى يقارن عقده شهادة اللسان، إذ الشهادة إنشاء عقد والتزام إيمان، وهي مرتبطة مع العقد، ولا يتم التصديق مع المهلة إلا بها، وهذا هو الصحيح.
إذن صحح المصنف رحمه الله في الصورة الثانية خلاف الذي صححه في الصورة الأولى، وأنه لا يعد في أهل الإيمان، والسبب أن المهلة كانت متسعة، وتباطؤه عن النطق بالشهادتين يعني عدم إتيانه بركن مهم من أركان الإيمان وهو النطق باللسان، وإلا لجعلت عامة من يصدق بصدق الإسلام وبحق النبي عليه الصلاة والسلام والاعتراف له بالفضل والعظمة والجلال ولم يدخل بعده في الإسلام، إذن ستجعل هذا في عداد المسلمين، وهذا ليس صوابا. قال: الصحيح في مثل هذا أنه ليس بمؤمن حتى يقارن عقده، يعني عقد قلبه ومن طوى عليه من اعتقاد، حتى يقارن شهادة اللسان، إذ الشهادة إنشاء عقد والتزام إيمان، وأما مجرد الاقتصار على ما في القلب فليس كافيا، وهي مرتبطة مع العقد ولا يتم التصديق مع المهلة إلا بها. وذهب بعض أهل العلم إلى تصحيح إيمان هذا، والمذهب الثاني لأهل العلم في مثل هذه الحالة هو الاكتفاء بما عقد عليه هذا المرء قلبه من الإيمان بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن لم ينطق به لسانه، على اعتبار أن الشهادة باللسان جزء من العمل، وأن العمل ليس شرطا في الإيمان، وهو مذهب مرجوح عند أهل العلم، ومذهب أهل السنة على خلافه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وهذه نبذة تفضي إلى متسع من الكلام في الإسلام والإيمان وأبوابهما وفي الزيادة فيهما والنقصان، وهذا التجزي ممتنع على مجرد التصديق لا يصح فيه جملة، وإنما يرجع إلى ما زاد عليه من عمل، وقد يعرض فيه لاختلاف صفاته وتباين حالاته، من قوة يقين وتصميم اعتقاد ووضوح معرفة ودوام حالة وحضور قلب. وفي بسط هذا خروج عن غرض التأليف، وفيما ذكرنا غنية فيما قصدنا إن شاء الله.
شرع المصنف رحمه الله في الكف عن الاستطراد في مسألة يطول بها الكلام في مسائل الإسلام والإيمان، وما حرره في ذلك العلماء في أبوابهما، وأن الإيمان يزيد وينقص. قال: وهذا التجزي ممتنع على مجرد التصديق. يقصد رحمه الله أننا لو اقتصرنا على أن الإيمان هو التصديق باللسان بالقلب فقط على مذهب غلاة بعض الجهمية فإن هذا باطل، لأنه قد انعقد الاعتقاد على أن الإيمان يزيد وينقص. وإذا كان الإيمان هو الاعتقاد بالقلب فقط فإنه لا يتجزأ ولا يزيد ولا ينقص. قال: وإنما يرجع الزيادة والنقصان إلى ما زاد على هذا الاعتقاد من العمل. ثم أشار إلى أن الاعتقاد ربما يعرض له شيء من الزيادة والنقصان لاختلاف صفاته، بمعنى أن إيمانا أقوى من إيمان، إيمان أبي بكر في قلبه أقوى من إيماني أنا وأنت وكثير من أهل الإسلام، والسبب ما اختلفت فيه صفات الإيمان وتباين حالاته من قوة يقين وتصميم اعتقاد ووضوح معرفة ودوام حالة وحضور قلب. ثم قال: وفي بسط هذا خروج عن غرض التأليف، وفيما ذكرنا غنية فيما قصدنا إن شاء الله. وسيشرع المصنف تباعا في فصول يبين فيها هذا الباب الأول: الإيمان والطاعة للنبي صلى الله عليه وسلم. أتموا ليلتكم المباركة هذه بكثرة الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. تسيل المحابر وفيك تسيل المحابر شوقا، وتهفو النفوس حنينا إليك، تطيب الحياة بذكرك دوما، ويشرح قلب يصلي عليك صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا وشفاء من كل داء يا رب العالمين. اللهم اجعله عام خير ورحمة وبركة وهداية وتوفيق وسداد لنا جميع المسلمين، واجعل لنا ولأمة الإسلام من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.